أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين قرأنا الأدلة التفصيلية حول موضوع الإمامة بشكل عام. أما عندما نستدل على إمامة الإمام الثاني عشر الحجة بن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، فالأدلة على نوعين، مجموعة من الأدلة متنوعة وهي على نوعين. النوع الأول من الأدلة عبرنا عنها بالأدلة العامة، والنوع الثاني من الأدلة الأدلة الخاصة عليه صلوات الله وسلامه عليه. والأدلة العامة على قسمين: القسم الأول الأدلة العقلية، والقسم الثاني الأدلة النقلية. إن شاء الله نقرأ أيضا أن الأدلة الخاصة تنقسم إلى قسمين أيضا: الأدلة العقلية والأدلة النقلية. الآن، مع أننا في الواقع ذكرنا أشياء من هذا البحث سابقا ولكن لم يكن على هذا المنوال وهذا المنهج، مو على هذه الطريقة، وإنما ذكرناه بمقامات وأحوال أخرى ومناهج أخرى. الآن الاستدلال بهذه الطريقة المنهجية والنظامية طبق الطريقة الكلامية عند علماء الإمامية، باعتبار أنكم تعلمون أن هناك عدة طرق بالاستدلال على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هناك طرق يستدل على الأئمة بعلم الكلام، وهناك طرق يستدل على الإمامة العامة، ما يعبر عنها بالإمامة العامة، والإمامة الخاصة يستدل عليها في الفلسفة، والفلسفة متنوعة، وأقصد أهمها وخيرها وخاتمتها، باعتبار أن الفلسفة دخلت بطور التكامل، فكانت الفلسفة المشائية والفلسفة الإشراقية، وتكاملت الفلسفة الإشراقية بالاستدلال بمسائل الإمامة، بمسائل الإمامة عند الشيعة الإمامية تكاملت، صارت متكاملة، خصوصا في العهود المتأخرة، القرون المتأخرة، حيث اهتم مجموعة من علمائنا الكرام أعلى الله مقامهم في تثبيت البرهنة والاستدلال، البراهين يعني والأدلة، البرهنة والاستدلال على الإمامة بالطرق الفلسفية الإشراقية. تدرون أن الفلسفة كما قلت تنقسم من حيث المنهج قسمين: مشائي وإشراقي. الطريق الأول على منوال ابن سينا رضوان الله عليه، والطريق الثاني على منوال الشيخ ابن عربي والسهروردي بالنسبة لفلاسفة الإسلام. بس هذول الشيعة سنة، هذا مو مورد أخونا، بس هم من أركان هذه الفلسفة. ومن الشيعة الذين حاولوا أن ينقلوا تلك الفلسفة وأدلة تلك الفلسفة إلى مواضيع الإمامة الشيخ المجلس رضوان الله عليه، مع أنه ليس فيلسوف كما هو المعروف، ولكنه نقل كلمات الفلاسفة. ومل صدر شيخ المجلس رضوان الله عليه في مراة العقول، ومل صدر رضوان الله عليه في شرحه على أصول الكافي، صاحب الفلسفة الجديدة الحكمة المتعالية. فلسفة ملا صدر تسمى بالحكمة المتعالية لأنه جمع بين المشاء والإشراق، جمع بين الفلسفتين، ولذلك تكون فلسفته رضوان الله عليه وكانت وما زالت هي من أكمل مسائل الفلسفة. واستدل على الإمامة في كتابه الشريف شرح أصول الكافي، وهو من الشروح الضخمة والعظيمة، كما أن نهج هذا المنهج الفيض الكاشاني رضي الله عنه في مجموعة من مؤلفاته، من جملتها في الوافي، في بعض الأبحاث العقائدية في كتابه الوافي. الآن بدون تفصيلات بالموضوع، وإنما أعطي الموضع أركانه. والملا صالح المازندراني رضوان الله عليه صهر المجلسي الأول، شيخ محمد تقي ابن الشيخ مقصود المجلسي، أبو العلامة المجلسي صاحب البحار، محمد تقي المجلسي الشيخ الأول، يعتبر من الفلاسفة العرفانيين والربانيين والإشراقيين في مسألة الإمامة، بخصوص مسألة الإمامة، باعتبار كان ينحى منحى أهل العرفان والسير والسلوك. زين، هؤلاء صهره ملا صالح، هو كتب أيضا شرح عظيم على الكافي على منوال الفلسفة والاستدلال بالأدلة الفلسفية. هذا البيان الذي أردت أن أقوله، هذا منهج موجود ولعله السائد عند المتأخرين الذين كتبوا حول الإمامة بالأدلة الفلسفية، منهج عظيم وتطور ودخل فيه غرباء وخرج منه آخرون. الموضوع لا أريد أن أؤرخ إلى هذه القضية، وإنما أردت أن أذكركم وأنبهكم أن الاستدلال على الإمامة لها مناهج. هناك منهج كلامي وهو مناهج الأقدمين، وأقصد بهم خيرهم العلامة الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية، والسيد المرتضى رضوان الله عليه، والشيخ الطوسي. هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم يعتبرون الروائد الأول في علم الكلام الشيعي وخصوص مسائل الإمامة. شيخ المفيد له مؤلفات كثيرة، والسيد المرتضى أعظم كتاب عند الوجيزة في أصول الدين على منوال علم الكلام من أول أصول الدين إلى آخرها، وهو مختصر ويصلح كتاب درسي أيضا يدرس، كان سابقا يدرس، الآن ألغيت المناهج، مو الآن يعني، صار بالعصور المتأخرة وغيرت. وعند كتاب عظيم وهو كتاب الشافي في الإمامة. الشافي في الإمامة كتبه نقد على بحث الإمامة لكتاب المغني. كتاب المغني تأليف القاضي عبد الجبار. القاضي عبد الجبار يعتبر في عصر السيد المرتضى رائد وزعيم وقائد الفكري للمدرسة الاعتزالية، الاعتزال كما سامعين أنتم بالاعتزال كمذهب عقائدي إسلامي موجود في الأمة الإسلامية، كان موجود والآن أيضا موجود، ولكن اختصرت دوائره من حيث السعة والشمول، غلبه المذهب الأشعري. أكثر المسلمين غير الشيعة الإمامية إنهم يدينون بالمذهب الأشعري نسبة إلى أبي الحسن الأشعري صاحب كتاب مقالات الإسلاميين، ليس نسبته إلى الحسن الأشعري الذي كان من المتقدمين. على كل حال الآن ما ندخل بهذه التفاصيل. زين، نرجع إلى أصل القضية. أصل القضية أن الاعتزال مذهب يؤمن بقضية يشترك بها مع الشيعة الإمامية تسمى بقضية العدل، ولذلك يسمون بالمعدلة، ويسمون بأهل العدل، ويسمون بالعدليين. يعني إحنا الإمامية والاعتزال المعتزلة نشترك معهم بقضية عقائدية، هذه القضية جعلت الناس تسمينا بأهل العدل والمعدلة والعدليين. هكذا كلها مصطلحات ناس تصطلح علينا، وربما تجد في علم الكلام، كتب علم الكلام، وقال أهل العدل يقصد بهم المعتزلة والشيعة. المعتزلة، قبل أن أدخل في هذا الموضوع أنبه إلى شيء موجود في الكتابات في علم الكلام، بعضهم يقولون إن الشيعة إنما هم فرع من الاعتزال، ويدعون أن المعتزلة سبقونا بنظرية العدل الإلهي، يدعون كما هو المعروف الآن في الكتابات المصرية في علم الكلام، أساتذة جامعات مصر والمناطق الأخرى، المغرب العربي وما إلى ذلك، بينما هناك الحق أن الأصل هم الشيعة الإمامية، والاعتزال إنما هو تأثر بالفكر الشيعي. شنو شلون الدليل؟ هذا يحتاج لوقفة مستقلة. نرجع إلى أصل هذا، مثل الهامش، نرجع إلى أصل المطلب، فنقول أن الاشتراك بيننا وبين المعتزلة بأي شيء؟ بين الشيعة والإمامية والمعتزلة في مسألة طرحت: الإنسان إما محسن وإما مسيء، المحسن يجازى ويثاب عليه والمسيء يعاقب، المسيء يعاقب والمحسن يثاب. هذا القانون بحكم العقل، نقول نحن بحكم العقل قد ثبت قبح عكس القضيتين أو نقض القضيتين، شو تريد تقول؟ تعبر صحيح، وهو أن نعاقب المحسن ونجازي المسيء على إساءته، مو على عفو عنه ولا مع الإساءة، فندخل المحسن جهنم ويدخل المسيء الجنة مع ظلمه. هذا ما قالوه أهل العدل، قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يدخل المحسن جهنم. إذا هو أحسن، نفترض واحد إنسان خوش آدمي، عمل حسن، أعمال حسنة، عمره كلها يعمل حسنات، ما أساء سيئة، لنفترض نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء، الله باعث 124,000 نبي، واحد من هؤلاء المجهولة أسماءهم عندنا، لنفترض نبي معصوم متدين مؤمن إلى آخره، وإذا كانت يوم القيامة يأتي الله بهذا النبي يدخل جهنم، يسوي الله أم لا؟ يعمل الله أم لا يعمل هذا؟ هذه المسألة ولدت الخلاف بين فرق المسلمين، هي هذه المسألة. صارت عندنا فرقتين، فرقة تقول إن الله لا يدخل المحسن جهنم، وإذا أدخل المسيء الجنة لا لأنه مسيء وإنما برحمته بعفوه لا بعدله، لذلك بالدعاء تدعو تقول: اللهم عاملنا بعفوك ولا تعاملنا بعدلك. لو الله يعاملنا بعدله تعالى يدخل المسيء النار والمحسن الجنة، ولا يدخل المسيء الجنة، هذا العدل، مقتضى العدل، لكن الله عفو وعادل، فنحن نرجو من الله العفو، فإذا أدخلنا الجنة أدخلنا لا بعدله وإنما أدخلنا بعفوه بلحاظ العدل، بلحاظ كون الله تعالى عادل. هل أن الله تبارك وتعالى يدخل المحسن جهنم يدخل النبي جهنم؟ احنا نقول ما يدخل. ليش ما يدخل؟ ليش ما يدخل جهنم؟ نقول لما يلزم من ذلك القبح، لأنه عمل قبيح. ليش قبح؟ لأنه ظلم. واحد ما مسوي شيء، ما مسوي ذنب وتعاقبه، ابنك ما مسوي شيء، ما مسوي ذنب، اجي ضربته رأسا، تلام من قبل من حضر من العقلاء، يقولوا لك ليش ضربته؟ ما مسوي شيء. اعتبروا ما صدر من ضرب غير المسيء قبيح، ظلم. فلذلك نقول من الظلم أن يدخل الله المحسن جهنم، فلا يدخل المحسن جهنم، لأن الله عادل ولا يفعل القبيح ولا يفعل الظلم. هذا من يقوله؟ المعتزلة والشيعة. الأشعرية يقولون لا، إن الله بالخيار، إن الله بالخيار، إن شاء أدخله جهنم وإن شاء أدخله النار. كيف الله سبحانه وتعالى يدخل الأنبياء كلهم بالنار؟ يريد يدخلهم بالنار، يدخلهم بالنار. عجيب. وهذا يلزم من ذلك إبطال التكليف، إبطال التكليف. بعد التكليف ليش الله مكلف العباد؟ ما حد يطيع الله سبحانه وتعالى، ليش يقول له أنا ليش أنا ليش أعمل حسن؟ لأنه أعمل حسن وبعدين يدخلني بالنار، وأعمل سيء ويدخلني بالجنة. بعد ليش أعمل الحسن؟ يلزم من ذلك إبطال التكليف، إبطال التكليف، إبطال الشرائع. لكن مولانا أن الأشعرية ملتزمين بهذه المقولة لليوم الحاضر، لليوم الحاضر. تسمع الوهابية لحد الآن، الوهابية للعلم من المذهب الأشعري، الوهابية ويسموهم السلفية من المذهب الأشعري. طبعا مو هذا الفرق بيننا وبين المعتزلة فقط، العفو، مو هذا بيننا وبين الأشعرية، الفرق هو فوارق كثيرة بينه وبين الأشعرية، ولكن هذا المقدار، هذه المسألة تجمعنا فقط مع المعتزلة، وتفرقنا مسألة الإمامة. الإمامة نحن نختلف عن المعتزلة، وهم يتفقون مع الأشعرية. احنا نقول الإمامة، الشيعة يقولون الإمامة بالنص والتعيين الإلهي، هم يقولون بالاختيار، نفس رأي الأشعرية. المعتزلة والأشعرية يتفقون في هذه المسألة، وهو أن الإمامة بالاختيار وليست بالنص. نحن نقول أن الإمامة بالنص. هذا الفرق بيننا وبين المعتزلة، وهناك فوارق طبعا أخرى، بس أبين هذا الموضوع، موضوع الإمامة. الآن القاضي عبد الجبار كتب ردع الشيعة ونقض على الشيعة، ويعتبر من أضخم النقوض الموجهة للشيعة هو نقوض القاضي عبد الجبار في كتابه المغني. رد عليه السيد المرتضى رضوان الله عليه بكتابه النفيس الذي اسمه الشافي، وقد طبع الشافي بأربعة مجلدات، طبع بالسنين الأخيرة قبل حوالي 25 سنة الأخيرة، طبع الشافي بأربع مجلدات. لخص الشافي وبوبه الشيخ الطوسي وسماه تلخيص الشافي، وطبع أيضا بأربع مجلدات. من أضخم كتب الإمامية في مسألة الكلامية، أقصد الإمامية الكلامية في مسألة الإمامة، هو الشافعي. ويقال إن نظرية اللطف إنما هي من صناعة المرتضى، اللي سوف نشرحها، يعني نؤرخ نحن للمسألة التي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. من صناعة المرتضى، لأننا لم نجد نظرية اللطف في كتابات الشيخ المفيد رضوان الله عليه والذين سبقوا المرتضى، وإنما ظهرت واضحة جلية في الشافي للسيد المرتضى. الآن هذا منهج، وهو المنهج الكلامي، بنانا في هذه الحلقات أن نسلك سبيل المتكلمة الشيعة الإمامية، السيد المرتضى، الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي. استدلوا من الأدلة على الإمامة بشكل عام وعلى إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج بشكل خاص، استدلوا بنظرية اللطف. الأدلة العقلية قد تنوعت صياغتها وبيانها في كتب علم الكلام الإمامي، لكن كل الأدلة في الواقع في علم الكلام مرده إلى دليل واحد ونظرية واحدة، اسمه هذا الدليل نظرية اللطف. شنو هاي نظرية اللطف؟ يعني الآن الدليل العقلي على إمامة الإمام المهدي العام نظرية اللطف، دليل اللطف. شنو المقصود بدليل اللطف؟ دليل اللطف قسمين، قسم يختص بالأئمة ويكمله القسم الثاني. احنا من بوبنا هذه الأدلة حاولنا أن نقسم الدليل، أن نقسم الدليل إلى قسمين، قسم نذكره بالأدلة العقلية على العام على الإمام المهدي ولا إما عليهم السلام، والقسم الثاني التكملة في خصوص الإمام المهدي. نظرية اللطف ماذا يقول؟ نظرية اللطف فيها مقدمات. المقدمة الأولى لا يخلو الزمان من إمام، هاي مقدمة. المقدمة الأولى هو الدليل في مقدمات وفي نتيجة كعادة الأدلة الباقية. المقدمة الأولى أن الزمان لا يخلو من إمام، يقصد به الزمان نفسه والمكان. يعني الآن مو مقصود الزمان المقابل المكان كما هو الموضوع في الفلسفة، يعني الدهر، الدنيا، العالم، هذا كله بمدلول واحد ومؤدى واحد. الدنيا ما يمكن أن تكون بلا إمام. ليش لا يمكن الزمان بلا إمام؟ يقول باعتبار أن الناس في حياتهم يحتاجون إلى إمام، لو خلي الزمن من إمام للزم الهرج والمرج. إذا ماكو إمام شي يصير؟ هرج ومرج. سقط صدام في العراق، عندما سقط صدام وإذا انقلبت الدنيا إلى هرج ومرج في كل بلد، من ماكو حكومة شي يصير؟ يصير الهرج والمرج. وهذا مؤدى قول الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة: لا بد للناس من إمام بر أو فاجر. لا يعطي الشرعية للفاجر، وإنما يعطي القانون العقلي القائل بأن الأمة لا بد لها من إمام. إذا لا يوجد إمام وجدت الفوضى، ووجد الهرج، ووجد المرج، ووجد العذاب، ووجد الفساد بكل أنواعه، فحينئذ لا بد من إمام. الآن من الذي يختار الإمام؟ من الذي المقدمة الثانية من الذي يختار الإمام؟ عندنا طريقة لاختيار الإمام. الطريق الأول إما الناس وإما الله، ماكو غيرش حل، ماكو ثالث. لو الناس يختارون إماما عليهم أو أن الله يعين إماما عليهم. النظرية تقول لنأتي إلى الناس، هل يستطيع أن يختار الإمام؟ هذا الإمام شنو المطلوب منه؟ شنو المطلوب من هذا الإمام؟ الإمام المطلوب من الإمام سد الخلة، هذا بالمصطلح الكلامي، سد الخلة، أن يسد الخلة، يمنع الفساد، يمنع الهرج والمرج، هذا المطلوب من الإمام. من يقوم بهذا المقام؟ سؤال آخر، من يقوم بهذا المقام؟ من هو الإمام الذي يستطيع أن يسد الخلة ويقضي على الفساد؟ بطبيعة الحال الإمام الصالح، الإمام الصالح. الإمام الفاسد لا يستطيع أن يسد الخلل والخلة، ما يستطيع أن يقوم بالصلاح والإصلاح الإمام الفاسد، وإنما يستطيع الذي يقوم به الإمام الصالح. الإمام الصالح هل هو ناقص أم كامل؟ هذا سؤال آخر. شوف واحد مترتب على الآخر، الإمام الصالح هل هو ناقص أم كامل؟ يعني يمكن أن يخطأ، يمكن أن يزل، يمكن أن يصدر من عنده القبيح أو لا، بين أمرين. إذا كان ذلك الإمام مما يمكن أن يصدر منه القبيح والنقص، فحينئذ رح نقع فيما خفنا منه وحذرنا منه. يعني نقول نقع بالمحذور، شلون نقع بالمحذور؟ احنا نريد الامام لاجل ان نتخلص من الافساد، فاذا جينا بامام وين صالح، لكن في بعض الاحيان شنو؟ باعتباره ناقص، والناقص مو دائما يصدر منه كامل، بعض الاحيان يصدر كامل، بعض الاحيان يصدر ناقص. فاذا كان ناقص وفي حال نقصه سوف يصدر منه الظلم والافساد، فلذلك هذا لا يصلح للإمامة لما يصدر منه من الفساد. فإذا ما يصلح للإمامة لما يصدر منه الفساد، تعين منه، تعين الثاني وهو الكامل. لابد أن يكون الإنسان كاملا، هذا الإمام لابد وأن يكون كاملا من أجل أن لا يصدر الفساد. هذا الدليل هكذا يتسلسل، لابد أن يكون إنسانا كاملا. إحنا في الخيار بين الصالح الناقص وبين الصالح الكامل، صالح ناقص أيضا من يستلزم الفساد، وهذا شفناه إحنا بحياتنا بعمرنا. ربما يصير جبناه في مدرسة حوزة، رجل متدين مؤمن خير إلى آخره، جبته وسويته مسؤول، لكن لأنه ناقص كثير من القوانين اللي يصدرها يجوز مخلة بالتعليم وبالتربية، وربما يسبب فساد إداري، وربما إذا على حجم أكبر، إذا كان مثلا في دولة مسؤول عن دولة، يستلزم منه فساد إداري واقتصادي واجتماعي وإلى آخره، نتيجة عدم في بعض الأحيان الإنسان يتصرف تصرف خطأ، وإذا يضيع كل عمله الحسن، وشفناها في عدة مجالات وفي عدة أحوال. حينئذ ماكو أمامنا إلا أن يكون هذا الحاكم أو هذا الإمام بتعبير أصح، هذا الإمام أن يكون شنو؟ كامل. هذا الكامل من يعرفه؟ هل يمكننا أن نقع على الكامل بالاختيار أو لا يمكن؟ هذا سؤال. سؤال، هل يمكن للمجتمع أن يعين الإنسان الكامل أو لا ما يمكنه. ربما نخلي انتخابات والمجتمع ينتخب وانتخب المجتمع وإذا اللي انتخبه طلع خير ومؤمن ومتدين ولكن المفروض غير خبير، ما عنده خبرة، خير ما عنده خبرة إدارة حكم أو إدارة بلد أو إدارة مجتمع أو إدارة دولة أو إدارة إلى آخره، ما بفايدة. إحنا ما نريد نخلي إمام جماعة نصلي وراء جماعة، افترضنا بهذا الإمام أن يدير الدولة ويدير الأمة، خير أنا شسوا به إذا كان يستلزم من ذلك فساد إداري ما يعرف مو شغله. الأمة اختارت، الأمة هاي صورة أخرى، الأمة قد تتصور هذا إنسان مؤمن وإذا به يطلع فاسد. يمكنك حينئذ، طب واحد مو بقلب العالم تشوفه يصوم ويصلي ومتدين ومتهجد، بس من وصل للحكم تغيرت انقلبت الموازين. عبد الملك بن مروان مما ينقل عن أحواله قبل أن يصير حاكما وما يسمى بخليفة، كان يعبر يوصف عنه كان ملازما للمحراب وللمسجد وللقرآن، تلقاه النهار والليل كله يصلي في المسجد ويعبد الله ويقرأ القرآن، إلى أن عين عبد الملك بن مروان خليفة. في كل من ترجم لعبد الملك يذكر هذه القضية، يقول فجاءه المخبر والرسول يا عبد الملك قد انتخبك الناس خليفة عليهم، وهو يصلي يقول فصفق القرآن، سد القرآن خلّه على صفحة وقال له هذا وداع بيني وبينك إلى يوم القيامة، وقام طلع. قال له ليش وداع؟ قال نحن صلينا وعبدنا لهذا الأمر، فعندما وصلنا حتى يخلونا حكام، فعندما وصلنا إليه انقضت طلبتنا، بعد ما لنا شغل، كما قال الشاعر صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. تهي احنا بقلبنا، بقلبه هذا، بواقعة الانحراف. هذا الشيء ثالث، صورة ثالثة، اخترت إنسان صالح ومتدين عن جد وعن حقيقة ولكن السلطان يفسد طبيعة السلطنة والحكم، أجاركم الله، لا ابتلاني الله به ولا ابتلاكم، هذا دعاء إن شاء الله دعاء خير لي ولكم، لا ابتلاني ولا ابتلاكم الله بالسلطنة والحكم، فيها إغراءات، فيها أموال، فيها جاه، فيها عظمة، فيها قدرة واقتدار يغري. لم يغرم هذه الدنيا إلا قلائل، وعلى رأس القلائل سيد الكون علي بن أبي طالب عليه السلام، كان ينظر إلى الذهب والفضة الصفراء والحمراء ويشير إليها ويقول لها غري غيري. أنا ما أغتر علي بن أبي طالب، أما نحن هل نغتر أو لا نغتر لا ندري. يعني أنت إنسان خير وأنا ربما متدين، لكن إذا جاءتنا الدنيا بعرضها وطولها هل نبقى على ما كنا عليه من الزهد والتقشف والورع والتقوى أو ننقلب؟ ما أدري، أنا ما أعرف روحي، فكيف المجتمع يعرفني؟ الإنسان ما يضمن نفسه يستقر، المجتمع المنتخب إلي، المنتخب إلي، كيف سوف يعرفني سوف أبقى أو لا أبقى؟ جهل. ولذلك نلاحظ أن لو الرئاسات والزعامات التي شارك فيها المجتمع في الانتخاب نجد أنه لم يفلح المجتمع بانتخاب السلطان العادل إلا قلائل في عمره، في عمره قلائل، مرات قليلة، نفرض 20 50 100 بالنسبة إلى ملايين المرات اللي حكموا، نشوف نسبة الوقوع على الأمر الواقع بالانتخاب نسبة نادرة، والنسبة الغالبة شنو؟ والانحراف. يعني ما يقدرون يحصلون الإنسان، هذا تقبوا بس مرة هاي بعمر المجتمع الإنساني علي بن أبي طالب توفقوا، ولا قبل علي بعد علي، تلاحظ الانتخابات إلى أين أوصلت بالمجتمع. نقصد مسألة الإمامة المعصومة حينئذ، الإمامة الكاملة والإمامة العظمى. يعني لا يتصور نحن نتحدث عن قضية سياسية بها الانتخابات وتلك الانتخابات، لا، هاي انتخابات لم تنتخب، هذا انتخاب مدير مو تنتخب إمام، هذا يكون واحد يفرق بين هذه الانتخابات. الانتخابات اللي تصير انتخاب مدير، رئيس جمهورية يعني مدير لا يفترض فيه العصمة، لكن الإمام الذي بيده إمامة الحكم وإمامة التشريع وإمامة القضاء هذا يشترط فيه العصمة، أو أن تكون العدالة بمستوى كبير ما يقارب العصمة، تعبير سيدنا الشهيد الأول السيد الصدر، سيد الشهيد الأول سيد محمد باقر الصدر، سيد الشهيد آية الله العظمى الإمام الصدر الأول، تعبيره ما يتاخم ويقارب العصمة، شرط في عصر الغيبة هذا مو في عصر الحضور أيضا، وهو المرجع لابد لذلك يشترط فيه العدالة الكبيرة القريبة إلى العصمة. هذا سيدنا الشيخ كان يقول هذا في كتابه الإسلام يقود الحياة. أما نتكلم إحنا عن الولاية العظمى والإمامة العظمى، إذن انحصر الطريق بمن؟ باختيار الله. انتخاب ما نقدر ننتخب لأننا سوف نقع باختيار غير الأصلح، فصار أمامنا ماذا؟ أمامنا طريق واحد وهو أن نوكل الأمر إلى الله، فالله هو الذي يختار لنا الإمام. هذا المجموع اللي تحدثت بنا يسموه شنو؟ يسموه نظرية اللطف. إذا بعدين نظرية اللطف واحد يريد يناقشك بها أو يقول لك ما هي نظرية اللطف، لابد أن تذكرها بكل هذه البنود، ولو أن ما ذكرت البنود على السبورة بس يفترض أن نذكر جميع هذه البنود، فإذا ذكرنا جميع هذه البنود صارت نظرية اللطف. وحينئذ لأجل أن لا يظلم العباد الإمام العباد، فوجب على الله باللطف. زين ليش يجب على الله باللطف؟ هنا يقول وجب على الله، مو بس نوكل نظرية اللطف، مو تقول لك بس نوكل الأمر إلى الله، وإنما نظرية اللطف تقول لك فيجب على الله أن يعين لك الإمام. هذا خاتمتها، هاي النتيجة. نتيجة النظرية نتيجة النظرية فيجب على الله تعالى أن يعين الإمام. ليش بهالمقدمات؟ لأن الدنيا ما تخلو، والله لا يريد الفساد، وإحنا اختيارنا قد يوقعنا في الفساد، فحينئذ ما نستطيع، فمن هو اللي يستطيع؟ الذي يستطيع هو الله، فالله سبحانه وتعالى هو بلطفه وعدالته باعتبار ما يريد الظلم ويريد الحق وإحنا ما نقدر، فأوجب على كتب الله على نفسه الرحمة. هذا من واجبات ما أوجب الله على نفسه، فيجب على الله مو أنا الأوجب، يعني فإن الله تعالى هم يعبرون فيجب على الله، بس هذا التعبير لا يخلو من مسامحة، لا يخلو من مسامحة، يقصدون هذا النص، نص في علم الكلام فيجب على الله تعالى أن يعين الإمام، نص في علم الكلام، لكن يقصدون من هذا النص فيجب، يعني فيجب يعني فأوجب الله على نفسه بقوله تعالى فكتب الله على نفسه، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هو كتب على نفسه، أوجب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة. وفي القرآن نجد من هذه المداليل، من جملة ما كتب الله على نفسه كتب الله على نفسه أنه يعين الإمام. ليش يعين الإمام؟ لأن تعيين الإمام تضييع للفساد وإقامة للحق، وهو من اللطف، وهو من اللطف. وبما أنه تعالى اللطيف الخبير فهو لازم عليه أن يقوم بهذا المقام. هذا الدليل الكلامي أحبائي، أحببت أن أبين هذا الدليل، موجود ملخص مو بهالتفصيل في كتاب الشافعي، مو بهالتفصيل في كتاب الشافعي. إذا أحببتم الإطالة والاستطالة والتفصيل فيمكنكم تراجعوه، وموجود في شرح التجريد في كشف المراد للعلامة باعتبار كتاب درسي هذا على تجريد الاعتقاد للشيخ الطوسي الخاجة نصير الدين الطوسي، مو الشيخ الطوسي الشيخ الطائفة، لا الخاجة نصير الدين الطوسي، أستاذ العلامة الحلي في علم الكلام والفلسفة، الذي درس وأستاذ العلامة الحلي بالفلسفة وعلم الكلام كان من أول أستاذ، وعنده عدة أساتذة، أولهم وأعظمهم هو الخاجة نصير الدين الطوسي. تجد هذه النظرية موجودة هناك، كما أشار إليها واستدل بها، مو بس أشار واستدل بها الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يعني شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي المدفون هنا في شارع الطوسي رضوان الله عليه، كما أشار واستدل بهذا الدليل بدليل اللطف في كتابه الغيبة على إمامة إمامنا الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيضا هذا الدليل، حتى لا تقعون بشبهة، هذا الدليل ربما ينقض عليه فلسفيا، مو ربما أكيد يعني هناك نقض على هذا الدليل بالفلسفة، فلسفة الشيعية، بالفلسفة الشيعية يعني فلسفة الحكمة المتعالية لملا صدره، لكن أنا أتوقع إحنا بهذا المستوى من الطرح يكفينا حتى ما ندخل مستوى أعلى والدورة يصعب علينا الخروج من المقام، بس نبهتكم إلى هذا المقام موجود حتى لو وجدت من ينقض لا تتفاجأ، لا تتفاجأ، وإنما تعرف أن العلم ليس له أول وليس له آخر، ولكن مع ذلك بهذا المقدار من الدليل فهو يصلح لجلب الاطمئنان والاعتقاد بصحة ما استدل إليه. هذا اللي تبينه زين، هذا الدليل عبرنا عنه الأدلة العقلية إلى تكملة، هذا الدليل له تكملة، هذا التكملة وين؟ بالدليل العقلي الخاص، وقلنا الأدلة على الإمامة، إمامة الإمام عجل الله فرج عامة وخاصة، بالأدلة الخاصة بتكملة، هو الدليل شقين، شق هذا والشق الثاني يأتينا حتى عندما نذكركم بنظرية اللطف فحينئذ لا نوجد شيء جديد وإنما إكمال لهذا الدليل. هذا النوع الأول، القسم الأول من النوع الأول من الأدلة. يأتينا القسم الثاني إن شاء الله تعالى بعد ذلك نتحدث عنه، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.